يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن من قناة زاد الفضائية. لازلنا في تفسير سورة النازعات، وكنا قد تكلمنا في أول السورة وذكرنا أن السورة جاءت لتقرر عقيدة البعث والإيمان بالبعث من دون شك أو استبعاد أو استنكار أو استغراب بأساليب متنوعة وأساليب متشكلة، كلها يقوم الله عز وجل بها الحجة على عباده من خلال هذا التنوع في سبيل الإقناع ووصول المعلومة. فبعد أن ذكر الله عز وجل أهوال القيامة، فيأتي ويرد سؤال على كل قارئ أو مستمع: أهم ما في القيامة أهل التكليف، محور التكليف والعبادة، الذين سيحاسبون، الذين هم الإنس والجن الثقلان، أين موقعهم؟ أين سيكونون؟ كيف سيكون حالهم؟ وكيف سيكون مصيرهم؟ وما السبب الذي أوصلهم لهذا المصير؟ هذا كله سيكون الحديث عنه إن شاء الله في آياتنا التي سنفسرها اليوم. الآن سنستمع إلى هذه الآيات التي سنفسرها بإذن الله تعالى، ثم نعود معكم مجددا إلى تفسيرها.
فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى.
يقول الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى. هذه اللفظة، يعني عندما نتوقف عن لفظة الطامة، هذه كأن جاءت خاتمة للألفاظ المفزعة سابقا. مرت علينا ألفاظ مفزعة في هذه السورة: ترجف الراجفة، زجرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. ثم جاءتنا اللفظة: فإذا جاءت الطامة. هذه اللفظة تطم الأذان قبل تطم القلوب قبل أن تطم الأذان في قوة معناها. فالله جل وعلا يقول: فإذا، فهذه فاء الفصيحة وفاء التفريعية تفرعت عما قبلها من كلام. فإذا، إذا جاءت، جاءت المقصود بها بمجيء الطامة، يعني مجيئها يكون بحصولها ووقوعها. الطامة أي اللفظة، أي الطامة التي تطم كل شيء، وهي الداهية التي لا تستطاع، هي يعني تطم بالدواهي وتطم بالأفزاع وبالفزع وبالأهوال، فتطم على الناس بغتة فيحصل الناس ما يحصل. الطامة هذه اللفظة لوحدها تكفي لأن تكون مخيفة، لأنه جاءت في معناها عند العرب في لغة العرب، هي الداهية التي لا تستطاع، لا يستطيع أحد أن يواجهها أو يصمد أمامها أو يقف يعني آمنا في ذاك اليوم وهو يرى هذه الطامة. والطامة هي طبعا تكميل الألفاظ السابقة: الراجفة والزجرة. فطمت الطامة، هذه تطم كل شيء بأهوالها وأفزاع وفزعها. ثم عندما توصف هذه الطامة ويبالغ في هولها وفزعها وأن تذكر أنها الكبرى، لا شك أن هذا يعطينا دلالة على أن خطورة هذا الحدث الذي سيحدث. فإذا جاءت الطامة الكبرى أي كبرى الطامات، هذا هو تقدير الكلام. كبرى الطامات جاءت وهي يعني سيحصل فيها من 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 الداهية التي تصيب الناس، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، لأن المقصود بالطامة هو اسم من أسماء يوم القيامة، وقال بعضهم هي النفخة الثانية في الصور. فالطامة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي يوم القيامة، فإذا جاءت الطامة الكبرى. طبعا هذا اسم للقيامة ويحمل وصف كغيرها الواردة في القرآن، عندنا القارعة، عندنا الصاخة، عندنا الحاقة، عندنا التغابن، هذه أسماء ليوم القيامة لكنها تحمل أوصاف، وأوصاف كلها تدل على أن الناس يصيبهم في ذاك اليوم أهوال وفزع شديد وأمور لم يعتادوها. فالله جل وعلا يقول فإذا جاءت الطامة، معمول إذا، يعني هذه شرط، جملة شرطية، ما جوابها؟ إذا جاءت الطامة ما الذي سيحصل؟ جوابها محذوف، تقديره سينقسم الناس إلى قسمين. فإذا انقسم الناس إلى قسمين فيأتي بالعموم، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. إذا حصلت وجاءت وقعت الطامة الكبرى في يومها يتذكر الإنسان ما سعى. الإنسان الألف واللام هذه تفيد الجنس، يعني كل إنسان، يعني حتى أنا وأنت أيها المشاهد وأنت أيها المخرج وأنت أيها المصور وأنت، الجميع هو مقصود في هذه الآية. لسنا نحن يعني نتكلم عن كتاب هو تاريخي لغيرنا، لا، بل نحن مقصودون به، وهذا من هدايات القرآن. إذا استشعرنا بهذا النفس وبهذه الروح مع القرآن فإنه سيكون له تأثير أكثر في تحقيق هدايتنا. الإنسان أنا وأنت وذاك من ضمنهم، الإنسان هو ذاك اليوم سيتذكر ما سعى. ما اسم موصول، أرجح من تكون يعني مصدرية، اسم موصول، يتذكر الذي سعى، الذي عمله في دنياه، ما قاله وما فعله، كلها سيتذكرها في ذلك اليوم يوم القيامة، يوم الطامة الكبرى. كيف سيتذكرها؟ هل يبدأ يستحضر ما فعله كله في حياته في دنياه؟ لن يستطيع هذا. فنحن البشر الآن في أيامنا قد نكون لمدة شهر لن يتذكر الواحد منا ما الذي فعله كله في مدة شهر، بل أحيانا في يوم واحد لو جاء وضع رأسه على الفراش ويحاول يستعرض ما قاله وفعله في يومه هذا فقط، لن يستطيع أن يحصره، بل سينسى منه أشياء. إذا كيف سيكون التذكر؟ التذكر عندما يقرأ الكتاب الذي دون فيه كل ما قاله وفعله في دنياه. اقرأ كتابك، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هكذا يكون التذكر. وسيجد الخلق في صحفهم وفي كتبهم ما يشيب له رأسهم والذي هو نسوه لكن الله أحصاه. تقول ويقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، السعي الذي قمنا به في الدنيا سنسأل عنه يوم القيامة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهذا الذي ما كان يستبعده الكفار، فيوم يتذكر الإنسان ما سعى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم أي عملكم في الدنيا لشتى، منكم المؤمن يفعل ما يرضي الله، ومنكم الكافر الذي يفعل ما يسخط الله. فإذا تذكر الإنسان ما سعى وبقي في هول من هول، يتنقل من هول إلى هول، هول الطامة الكبرى، ثم بعد ذلك يرى كل ما فعله، ثم تأتيه طامة أخرى مخيفة، وبرزت الجحيم لمن يرى. برزت، أظهرت ووضحت، التي هي من؟ الجحيم. الجحيم هي اسم من أسماء النار، هي جهنم، لكن العلماء فرقوا بينه وبين جهنم، أن جهنم ميزت، يعني الجميع مشترك في شدة الحرارة، حرارة النيران وشدة العذاب، لكن قالوا أن جهنم هي التي يكون قعرها بعيد، يعني جهنم وجهنم هي البئر ذات القعر البعيد، قعرها بعيد والجحيم هي أن تكون يعني أن توقد النار وتضرم بقوتها في حفرة، وهو ما دل عليه قصة إبراهيم عليه السلام عندما قال فابنوا له بنيانا وألقوه في الجحيم، لأن نحن نعلم أنه قاموا له حفر فأوقدوا فيها النيران فطلبوا أن يلقى فيها. إذا برزت يعني أظهرت وأبرزت، تأتي هكذا بصيغة المبني للمجهول ما لم يسمى فاعله، وجاءت بالتشديد بالتضعيف وبرزت، يعني جاءت لم يذكر الفاعل، لأن المهم الآن هو الحدث، إبراز جهنم، إبراز الجحيم، وثم هذا التضعيف وبرزت، لم تأتي بالتخفيف لخطورة القضية ورؤيتها، لأن مجرد رؤيتها عذاب وخوف. لذلك قال الله عز وجل وبرزت الجحيم لمن يرى، من الذي لن يرى ذاك اليوم؟ الكل سيرى، يعني لن يكون هناك أعمى ولا يكون فيه تخير، لكن من شدة هذا الوضع وهذا الإبراز لهذه الجهنم وهذه الجحيم فالكل سيرى، فبصرك اليوم حديد. ثم سينقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين، وما سيكون الحديث عنه بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى في برنامجكم فذكر بالقرآن. تكلمنا قبل الفاصل عن أهوال يوم الطامة، يوم القيامة، وهو موضوع السورة كلها، ولكن القرآن يأتينا دائما بتنوع، والتنوع هذا هو من سبل تحقيق الهداية الذي من أهم مقاصد هذا القرآن العظيم ومن مقاصد إنزاله على البشر. دائما السؤال الذي يرد إذا كانت هذه القيامة وهذه أهوالها وأحوالها وما سيحصل لهذه المخلوقات العظمى من تغير ثم إلى زوال، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، الجبال، البحار، المحيطات، كلها ستزول مع انتهاء القيامة، مع انتهاء الدنيا وقامة القيامة، ويبقى الجن والإنس والحيوانات. الحيوانات سيقتصون فيما بينهم ثم يتحولون إلى تراب، فلن يبقى إلا أهل التكليف، لأن مدار خلق الله عز وجل للخلق هو لتحقيق عبادته من هؤلاء من أهل التكليف الذين حملوا الأمانة التي عجز عن حملها السماوات والأرض والجبال، أبين أن يحملها وحملها الإنسان. فيسأل الناس كيف سيكون حالهم، هو المهم، لماذا يسألون؟ لأنهم هم من ضمن هؤلاء المقصودين في ذاك المكان. ونحن يجب أن نتعامل مع القرآن تعامل المستشعر الذي يوجه الخطاب له هو مباشرة. كيف سنكون في ذلك اليوم؟ نحن سنحضر، سنكون أحد الموجودين في ذاك اليوم، لن يستثنى أحد، لا ينفع في ذاك الوقت لا وجاهات الدنيا ولا وساطاتها، إنما الجميع سيحضر، ولن ينجيه إلا رحمة الله عز وجل، إلا رحمة الله تعالى ثم عمله. طيب، الآن سيبدأ التقسيم في أحوال الناس في هذا اليوم. فبدأ الله عز وجل أولا بذكر الطغاة الكافرين فقال فأما من طغى، يعني أما من طغى، الطغيان هو تجاوز الحد في معصية الله، تجاوز الحد في معصية الله، لأن حتى الكفار مراتب درجات، لأننا نقول إحنا كفر أبو جهل ككفر أبي طالب، ولا كفر فرعون ككفر إنسان، يعني إنسان كافر لكن عنده جوانب إنسانية، وإن كانوا جميعا في مخلدين في نار جهنم لكن النار دركات يختلفون. فهؤلاء يقول الله عز وجل فأما من طغى، فيقصد بهؤلاء أولا الطغاة الذين ذكروا في السورة، هم مشركو قريش المنكرون للبعث، وأيضا على رأسهم رأس الطغاة فرعون الذي قال الله عز وجل قبل اذهب إلى فرعون إنه طغى. فأما من طغى تجاوز الحد في المعصية ثم وآثر الحياة الدنيا، آثر أي قدم الحياة الدنيا، قدمها لم يذكر المأثور، لأن دائما ضرة الحياة الدنيا هي الآخرة، ضرة الحياة الدنيا هي الآخرة، فلم يذكر لي يعني ترسخه في الأذهان، أصبح معهودا عند أصحاب الأذهان أن يعني وآثر الحياة الدنيا تقديره على الآخرة. لذلك كان يؤتى يعني يذكر من معاني الإيثار أن تقديم شيء على شيء متضادان لا يجتمعان، فالدنيا لا تجتمع مع الآخرة، إما أن تعمل الدنيا وإما أن تعمل الآخرة، فمن آثر الحياة الدنيا على الآخرة فهذا جاء إيثار الحياة الدنيا هو سبب للطغوى للطغوى. والطغي هذا فمن طغى، ما طغوا هؤلاء إلا لأنهم قدموا الحياة الدنيا، التلازم بينهم واضح، التلازم بينهم واضح، فهذا يؤدي إلى هذا وهذا يؤدي إلى هذا. طيب وآثر الحياة الدنيا على الآخرة، طبعا متى ما كانت الدنيا تشغل قلب الإنسان بأكمله وتلهيه عن آخرته فهذا هو المذموم. أما إذا جعل الدنيا هي مزرعة الآخرة يستفيد منها في مباحاته لتحقيق الثواب في الآخرة فهذا أمر محمود، ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما قال الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا واسعوا خذوا من حظكم الذي لا يؤثر على آخرتكم. يعني أقرب مثال لو قلنا أن الإنسان إذا أذن لصلاة الفجر وهو نائم يعني متلذذ بهذا الفراش وهذا النوم والصلاة الفجر تقام، فهو إن كان من أهل الآخرة قام وذهب إلى المسجد وجاهد النوم والراحة، وإن كان من أهل الدنيا فإنه لن يأبه لها وسيتركها. طيب هؤلاء فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هذا الشرط فعل يعني هذا فعل الشرط، الجملة الشرطية، ما الجواب؟ فإن الجحيم هي المأوى، فإن الجحيم هي هذا الضمير ضمير الشأن، هي لا غيرها، هي المأوى، مأوى المسكن والمثوى والمصير والمرجع النهائي الذي لا فكاك منه. يعني تأتي هذه يسمونها بالاختصار هكذا، يعني هي المأوى لمن طغى وآثر الحياة الدنيا، هكذا تأتي اللفظ. هذا هو الصنف الأول يذكره الله لنا لنحذره وألا نطغى وألا نؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. ثم الصنف الآخر، وهكذا أسلوب القرآن، لا يأتي بذكر الجحيم وأهل الجحيم إلا ويعقب بذكر الجنة وأهلها لتستقر النفوس ويتحقق فيها الرجاء والخوف. فقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، إيش الجواب؟ جواب الشرط، فإن الجنة هي نفسها، هي خصصت لا غيرها، هي المأوى المصير والمأوى لهؤلاء الذين أوصافهم، ما أوصافهم؟ خاف مقام ربه. كيف خاف مقام ربه؟ يعني ذكر فيها يعني تحتمل أمرين، هي إما أن يكون في الدنيا عندما يريد أن يعصي الله أو يقع في معصية فيتذكر لحظة الوقوف بين يدي ربه فيرتدع ويكثر من الطاعة، أو المعنى الآخر أنه يستعد لذاك الموقف العظيم عندما يقف بين يدي الله تعالى، موقف عظيم مهيب رهيب. يعني إذا كان هذا هو مقام الرب جل وعلا فكيف بالرب جل وعلا، هم الذين يتذكرون ذاك المقام. والخوف من العبادات العظيمة الذي تردع الإنسان أن يعني يفعل المعاصي، الخوف والخشية هي من العبادات العظيمة. إنسان إذا أراد أن يفعل معصية أو يقصر أو يفرط في طاعة يتذكر الخوف من مقام ربه فيرتدع، فهو إما هذا وإما هذا، أيضا التلازم واضح بينهم. وكما قال في قصة ابن آدم مثلوا عليه نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. الذي منعه من الوقوع في المعصية الكبرى وقتل النفس هو خوفه من الله جل وعلا. الخوف يعني هو يضبط سلوك الإنسان وعقيدته وعبادته، وينهى النفس عن الهوى. فالهوى هذه اللفظة ما تطلق في الشرع في الكتاب والسنة إلا بالذم غالبا. فما يتبع الإنسان دنياه ويتبع ويعصي الله ويعني يطمع في المال وفي المحرمات إلا بسبب أنه منطلق من هواه التي هي في نفسه. فالنفس يجب أن تراعى، أن تضبط ويحزم معها في أن تكون على ما أراد الله جل وعلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ نعم، الهوى يصل مرحلة يكون هو الإله، عبد، يعني عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الخميصة، عبد الخميلة كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن المصير ما هو؟ فإن المصير هي الجنة البساتين. الألفاظ جاءت متقابلة فيما قبلها، طغى جاء يعني مقابله الخوف في مقام ربه، آثر الحياة الدنيا مقابلها نهي النفس عن الهوى. فإن الجحيم هي المأوى مقابلها إن الجنة هي المأوى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الفريق الثاني، من فريق الذين يخافون مقام ربهم وينهون النفس عن الهوى، ليحصلوا ويفوزوا ويكون مثواهم هي الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان، إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن، فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.